بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
مستمعين في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل
حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا حول فقه القلوب وفقه الأخلاق، ولعلي في هذا اللقاء سأبدأ بذكر التنبيه أو التنبيه على خلق من أسوأ الأخلاق التي جاء التحذير منها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الخلق في واقع الأمر لو لم يرد شيء في القرآن والسنة عنه لكفى الطباع السليمة والنقية بغض هذا الخلق ورفضه، وهو خلق الكذب والعياذ بالله. والكذب هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه، على خلاف ما هو عليه، وسواء كان هذا على سبيل العمد أو على سبيل السهو أو عن أمر في المستقبل أو عن أمر في الماضي، كل هذا يعد من الكذب. والكذب في واقع الأمر محرم في القرآن والسنة والإجماع، وله مستثنيات كما سأذكره إن شاء الله تعالى في وقته أو في زمانه. الكذب جاء تحريمه في القرآن في نصوص كثيرة، منها قول الله عز وجل ويل لكل أفاك أثيم، ومنها قول الله عز وجل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. ويقول جل وعلا إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وأيضا يقول جل وعلا لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. والواقع إخواني وأخواتي أن نصوص القرآن التي حذرت من الكذب ووصمت المنافقين بهذه الصفة كثيرة جدا. قل جل وعلا ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون، والله يشهد إنهم لكاذبون. يقول بعض علماء التفسير في هذا الوعد الذي غروا به إخوانهم ولا يستكثر هذا عليهم، فإن الكذب وصفهم والغرور والخداع مقارنهم والنفاق والجبن يصحبهم، ولهذا كذبهم الله بقوله الذي وجد مخبره كما أخبر الله به ووقع طبق ما قال. فقال جل وعلا لئن أخرجوا يعني من ديارهم لا يخرجون معهم، لا يخرجون، ولذلك كذبوا عليه. وأما السنة النبوية فمليئة بالأحاديث المحذرة من الكذب، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول آية المنافق ثلاث وذكر منها إذا حدث كذب. قال عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. والنبي عليه الصلاة والسلام في واقع الأمر كان إذا علم عن أحد كذبة ما كان يتكلم معه حتى يتوب إلى الله عز وجل مما صدر منه. ولذلك نصوص السنة النبوية مليئة بتحريم الكذب والنهي عنه والزجر عن هذا الخلق السيء. والآثار عن الصحابة أيضا كثيرة. يقول عمر بن الخطاب لأن يضعني الصدق يعني يخفضني لأن يضعني الصدق أحب إلي من أن يرفعني الكذب، وقل ما يفعل. ويقول ابن مسعود أعظم الخطايا الكذب، ومن يعف الله عنه، أو يعف الله عنه. وأيضا جاء عنه أنه الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل. وكان ابن عباس يقول الكذب فجور والنميمة سحر، فمن كذب فقد فجر ومن نمى فقد سحر. وكان عبد الله بن عمر يقول زعموا زاملة الكذب. ويقول الأحنف بن قيس ما خان شريف ولا كذب عاقل ولا اغتاب مؤمن، وكانوا يحلفون فيحنثون ويقولون فلولا يكذبون. وقال أيضا اثنان لا يجتمعان أبدا، الكذب والمروءة، ما يمكن لأنهما ضدان. ويقول ميمون ابن ميمون من عرف بالصدق جاز كذبه، من عرف بالكذب لم يجز صدقه. يقول ابن القيم رحمة الله عليه إياك والكذب، فإنه يفسد عليك تصور المعلومات على ما هي عليه، ويفسد عليك تصويرها وتعليمها للناس. والمعنى إخواني وأخواتي أن الكذب خلق سيء، وبلاء من ابتلي به فقد وقع في أمر عظيم. الحديث له تتم وبقية إن شاء الله نكمله في اللقاءات القادمة بحول الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول كيف أحافظ يقول على صلاة الفجر في الجماعة مع المسجد، هل هناك يقول أمور أفعلها وأدعية أقولها عند النوم؟
الحمد لله، أولا من الأمور التي تعين على يعني المحافظة على صلاة الجماعة في المسجد، أولا علمك بأن صلاة الجماعة واجبة على الذكر البالغ، وواجب يعني أنت مكلف بالذهاب إلى بيت الله عز وجل. الأمر الثاني مسألة ترتيب الوقت، فيجب عليك أن ترتب وقتك وأن تنظم. فكما أن عندك واجبات دنيوية، يجب أن تعلم بأن هناك فرائض دينية، ومن جملتها صلاة الجماعة. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية القيام لها، إذا كنت نائما تضع المنبه أو تكلف من يوقظك من أهلك، وكذلك تدرب نفسك على القيام قيام الليل، لأن هذا خير معين على صلاة الفجر. أما الدعاء فنعم، تطلب من الله جل وعلا الإعانة، وإذا علم الله عز وجل صدق دعوتك وصدق رغبتك في المحافظة عليه أعانك سبحانه وتعالى. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ كيف خلق الله عز وجل آدم؟ يقول ورد في بعض الحديث أن الله خلقه بيده.
الحمد لله، الجواب نعم، هذا محل إجماع، فالله جل وعلا قال في كتاب العزيز لما خلقت بيدي. ونحن أهل السنة والجماعة نثبت لله عز وجل يدين، لأن الله تعالى أثبتهما لنفسه وأثبتهما له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونجريهما على القاعدة الشرعية وهي الاعتصام بقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك نثبت له يدان، لكن لا تشبه أيدي المخلوقين، وإنما الله عز وجل وصف نفسه بهذه الصفة الذاتية وهي اليدين، ووصفها النبي عليه الصلاة والسلام. ويجب على كل مسلم أن يقطع الطمع في الوصول إلى كنه الصفة، وذلك لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال جل وعلا هل تعلم له سمية؟ قال جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل جل وعلا قل أنتم أعلم أم الله؟ ويقول جل وعلا ولله المثل الأعلى. والمقصود بأننا نعم خلق الله آدم بيده وخلقه من طين من تراب من صلصال من حمأ مسنون ثم نفخ فيه جل وعلا من روحه، وهذه الروح ليست هي روح الله عز وجل التي هي صفة، لا، وإنما هذه روح مخلوقة خلقها الله وأضاف إلى نفسه إضافة تشريف وتعظيم. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ جاسم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ جاسم، تفضل.
الله يحييكم. الله يحييكم.
بارك فيك، جزاك الله خير.
سؤال عندي، سؤالين للشيخ.
نعم.
السؤال الأول، بارك الله فيك، أنا لبست الجورب الصبح عن طلعتي للدوام وما كنت على وضوء، لكن لما حانت صلاة الظهر مسحت على الجورب وصليت الظهر. زين. والسؤال الثاني، سلمك الله، سؤالنا للشيخ اللي ما يحافظ على صلاة الفجر ويحتج بحديث صفوان أو يوهم نفسه بحديث صفوان أني لست من أهل الفجر، فما رأي الشرع في ذلك؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك،
جزاك الله خير، الله يحفظك أخ جاسم، تسمع إن شاء الله الرد. نعم. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
يا دكتور شير مشايخنا.
الله يبارك فيك يحفظك. تفضل تفضل أبو عبد الله على الهواء.
أيوة معكم. سؤال طويل، أمانك فما أبو الشيخ ما فضيت مصلي الفجر 40 يوم لم تفوت ركعة واحدة.
نعم.
في هالحديث شايفه؟
ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير ابو عبد الله، تسمع ان شاء الله الرد. ام محمد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضلي ام محمد.
سؤالي هو ان انا مطلقه من سنه تقريبا، وطلعت من بيتي بحكم محكمه يعني، فهل اذا انا مثلا بنيت هذا البيت يشق لي أني أنا أطالب بفلوس هذا البيت لأني أنا طلعت منه؟ وإذا ما طالبت فيه هل أنا أؤثم أني أنا ما طالبت بحقوقي؟
عندك أولاد؟
هي نعم.
جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. أخ راشد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ راشد، تفضل.
الله يحييكم، جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
عندي استفسار، جزاك الله خير.
نعم.
سؤال طويل بعض الشيء.
نعم.
تم الإعلان عن بطولة رياضية ويشترط فيها أن يدفع المشتركون مبلغ من المال للدخول لهذه البطولة والمسابقة، وفي الأخير يفوز بالبطولة فريق واحد ويأخذ مبلغ من المال، يعني ما الحكم في ذلك؟ وهل يعذر المنظم كونه يدفع أجار المكان ورسوم أخرى تتعلق بهذه البطولة؟
نعم.
وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخ راشد، تسمع إن شاء الله الإجابة، حياك الله. نعم. نجي فضل الشيخ على الأسئلة. سؤال الأخ جاسم يقول أنه لبس الجوربين في الصباح عند ذهابه للعمل ولم يكن متوضئا، فيقول عندما أتى وقت صلاة الظهر في العمل يقول مسحت عليهما ويقول صليت، هل الصلاة صحيحة؟
الحمد لله، من شروط صحة الصلاة الطهارة، والطهارة لابد أن تكون مشتملة على جميع فرائض الوضوء الوارد ذكرها في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. والأخ الفاضل السائل أخل بفرض من فرائض الوضوء وهو غسل القدمين، ذلك أنه اعتقد بأنه لبس الجوربين على طهارة، والواقع بأنه لم يلبسهما على طهارة، وعليه لا تصح صلاته لأنه ما توضأ الوضوء الصحيح، والواجب عليه أن يتوضأ وضوءا كاملا ثم يعيد صلاة الظهر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا محمد، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي محمد.
لو سمحتوا عندي سؤال عن الأرملة والعدة اللي تكون في وقت العدة يعني.
نعم.
زوجة عمي الله يرحمه اللي هي خالتي الحين في العدة وما عندها حد في البيت، وحيدة بالبيت يعني، اللي يكون عندها بالبيت في الويكند بس اللي هو الجمعة والسبت، فهي تكون خايفة تنام بالبيت وحدها. في ناس يقولوا لها عادي لو تروح عند بنات زوجها تنام بيت زوجها يعني عند بنات زوجها، هل هذا ممكن يعني انها تطلع بالليل وترجع ولا لازم تكون ببيتها يعني؟
ان شاء الله.
هذا السؤال يعني هذا، وشو شروط العدة يعني تكون؟ واضح السؤال؟
واضح نعم محمد، واضح السؤال.
ولو سمحت بعد عن شروط العدة يعني شو القواعد الأساسية فيها؟
ان شاء الله ان شاء الله.
يعطيكم العافية.
جزاك الله خير، الله يعافيك محمد، تسمع ان شاء الله الإجابة. نعم. نجيب فضل الشيخ على الأسئلة. سؤال الأخ جاسم أيضا يقول ما حكم يقول من لا يحافظ على صلاة الفجر، ويقول يحتج بقول صفوان أني لا أصلي حتى تطلع الشمس فلست من الفجر.
الحمد لله، أولا بالنسبة لصلاتي للصلوات الخمس لها أوقات، لها وقت ابتداء وقت انتهاء. يقول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وجاء في الصحيح أن جبريل صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الأول في أول الوقت، ونزل في اليوم الثاني وصلى به في آخر الوقت، وقال الوقت ما بين هذين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يوقع الصلاة في وقتها، ولم يثبت عنه أبدا أنه أخر الصلاة عن وقتها أبدا، إلا في حالة النوم الذي حصل في السفر، وقد وكل بلالا أن يوقظهم فنام بلال وما أيقظهم إلا حر الشمس، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وغير المكان وقال إن هذا المكان حضرنا فيه شيطان. ولذلك لا يجوز الاحتجاج بحالة واحدة وهي حالة صفوان ابن المعطل الذكواني رحمه الله تعالى ورضي عنه، لأنه كان من قوم لا يوقظهم إلا حر الشمس، فهم فيهم ما يسمى بثقل الرأس، والمعنى أن بعض الناس إذا نام لا يستطيع أن يستيقظ. فلما شكى صفوان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلنا على أن صفوان يعلم بأنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقته، وأتى ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالحال التي هم عليه، وهم أهل بيت ما يستيقظون إذا ناموا إلا إذا طلعت الشمس ويعني مسهم شيء من حر الشمس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس في النوم تفريط، وأما أن يحتج الإنسان العادي الذي ليس عنده مشكلة لكنه يسهر مثلا يقول والله هذا صحابي، هذا كلام غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك يعني الصلاة يخرج عن وقتها، الصحابة الكرام جميع الصحابة، ما أتى صحابي آخر قال يا رسول أنا أسهر وتذهب علي صلاة الفجر، بل إن الله تعالى بيّن أن التفريط في الصلوات خاصة الفجر من صفات المنافقين. قل جل وعلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما يعني من الأجر لأتوهما ولو حبوا. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى الفجر سأل أين فلان، فلان صلى معنا، فإذا قالوا نعم عرف بأنه، وإذا قالوا لا عرف بأنه منافق. مقصود يا أخي الفاضل بأن الاحتجاج بحالة على ترك واجب هذا كلام لا يستقيم، لا يعني من الناحية العلمية ولا من الناحية العقلية.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو عبد الله يقول ما فضل من صلى 40 يوما في جماعة لا تفوته تكبيرة الإحرام؟
الحمد لله، ورد في هذا حديث محل كلام عند أهل العلم من جهة الإسناد أن من واظب على 40 صلاة لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من الشرك. وهذا الحديث ضعفه جمع كبير من أهل العلم، ومن حسنه ذهب إلى أن هذا من باب الترغيب في صلاة الجماعة، بحيث أنه يبكر إلى إلى الصلاة ويحافظ عليها في وقتها، وأيضا يحافظ عليها جماعة في أولها، ما يفوته شيء من الصلوات.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ جاسم، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ جاسم.
قبل شوي أنا اتصلت بخصوص المسحة على الجوربين.
نعم.
أنا سلمك الله في وقت صلاة الظهر توضيت وضوء كامل لكني مسحت على الجورب، لكن الصبح لما لبست الجورب ما كنت على وضوء.
هذا هو الجواب، ما تغير شيء، بارك الله فيك. أنت ما توضأت وضوء صحيح، وذلك لإخلالك بفرض القدمين، وإذا ما صح الوضوء ما صحت الصلاة، ما تغير شيء، الجواب هو الجواب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة لما أراد أن ينزع خفي النبي عليه الصلاة والسلام قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ولذلك المجمع عليه عند أهل العلم أن الجورب ما يصح المس عليه إلا بعد لبسه على طهارة كاملة،
على وضوء يعني يا شيخ؟
نعم، وضوء كامل بما في هذا غسل القدمين.
بارك الله فيك، واضح فيك.
جزاك الله خير أخ جاسم. نعم، نعود فضل الشيخ سؤال محمد. تقول فضل الشيخ مطلقة تقريبا من سنة هي، وخرجت من بيتها، فتقول أنها هي يعني التي بنت هذا المنزل، فتقول هل يجب علي أن أطالب بقيمة هذا المنزل، وهل علي إثم إذا لم أطالب بذلك؟
الحمد لله، بالنسبة لها إذا كانت هي التي فعلا بنت المسجد ودفعت قيمة البناء من عندها فلا شك بأن هذا حق لها، حتى وإن يعني أصبح الاسم باسم الزوج، هذا لا يغير الحقيقة. ولكن إذا هي فعلا تبرعت بهذا للزوج فإن أسقطت حقه، والساقط لا يعود. والأمر الثاني إذا ما تبرعت لكن هي قالت أنا أريد أن أتنازل عن هذا البيت وترجو أن الله يدفع عنها البلاء، أيضا أسقطت حقه والساقط لا يعود. أما تقول لا أنا والله تورطت يعني مثلا في البيت أنا الذي بنيته، لكن سجلته باسم طليقها قبل الطلاق، ثم الآن تريد أن تطالب، هذا حق مشروع لها، خاصة إذا كان لها أولاد، فلا شك بأن الأولاد هؤلاء إذا كانوا صغار لا يملكون التنازل، فلها الحق الكامل. لكن هذه ليست القضية، ليس لا يصرح فيها الفتوى، وإنما تذهب إلى المحكمة، إذا الزوج أبى ورفض تلجأ إلى المحكمة، والمحكمة هي التي تأخذ لها الحق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو سلمان، تفضل.
حياكم الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سلمان، تفضل.
الله يجزيكم الجنة. بس سؤال، عندي امرأة دخلت المسجد صلاة العصر وما حد في المسجد، فظنت أن صلوا، فأشرعت بالصلاة الفرض العصر وقام الصلاة، فيوم قام غيرت النية وخلتها سنة، صلت ركعتين وسلمت وكملت مع الشيخ صلاة العصر. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، عندي ريال من منطقة وكان في منطقة ثانية مثل أبوظبي والعين، كان دوامه في أبوظبي وسكناه في العين، فطلع من أبوظبي يبى العين ونوى أنه يرجع أبوظبي وصلى المغرب وقصر العشاء، فسألني قلت له أنا ما أقدر أني أجاوبك على شيء أنا ما أعرفه. قال زين، أنا يعني كنت ناوي أني أسير العين، عندي شغل وبرد، فصليت المغرب في العين وقصرت العشاء. قلت له بصراحة ما أقدر أني أفتي لك في هالشيء، وإزاه الله خير الشيخ رب يبين.
يعني هو في يسكن في العين ويعمل في أبوظبي.
نعم، وعنده سكن في أبوظبي.
وقصر. نعم. الصلاة في العين.
في العين، نعم.
في مكان يعني في مكان سكنه.
في سكنه يعني في عزبته في العين. نعم.
إن شاء الله.
جزاك الله.
جزاك الله خير، الله يحفظك وسلمان. تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. نجي في الشيخ سؤال الأخ راشد، يقول ما حكم أن تقام بطولة رياضية يدفع، يقول كل من اشترك فيها مبلغ من المال، ويفوز طبعا فريق واحد ويأخذ هذا المبلغ، والمنظم فقط يعني يقول يكتفي بالرسوم تأجير المكان مثلا وبعض المصاريف؟
الحمد لله، إذا كان الواقع بأن هناك جهة محايدة هي التي تعد الجائزة وتعد يعني من يفوز يأخذ هذه الجائزة وهي ليس لها علاقة يعني داخل اللعبة، فهذا جائز لا بأس بذلك. أما إذا كان الفريقان يشتركان يدفعان رسوم ويشتركان أو ثلاث فرق مثلا ومن يفوز يأخذ الجائزة أو الكأس أو شيء، هذا من الميسر الذي حرمه الله وحرمه النبي عليه الصلاة والسلام. ذلك يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر، وهذه لا تدخل ضمن هذه الثلاثة. ولذلك الحل أن يتولى طرف ثالث كاتحاد رياضي أو هيئة معينة أو شخص مثلا يتبرع يقول العبوا واللي يفوز أنا بعطيه الجائزة، ما في شيء في مثل هذه الحالة.
طيب الشيخ، إذا كانت الجائزة من فريق واحد أكثر من فريق لكن الذي يقدم الجائزة فريق واحد،
إذا كان فريق واحد يقول أنا أتبرع بهذه الجائزة ولا يكون هناك دفع من الفرق المقابل، لا حرج في هذا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. محمد تسأل عن من توفي عنها زوجها وهي في العدة، وتقول في البيت وحيدة لا يوجد معها أحد، فتقول في الليل تخاف أن يعني تنام في هذا المنزل لوحدها، هل يجوز أن تخرج في الليل، تخرج ليلا إلى بنات إلى بيت مثلا بعض بنات زوجها فتبات هناك ثم ترجع في النهار؟
أظن لها سؤال حول
ذكرت بعض الأحكام
ممكن أذكرها
الترتيب. طيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول. أولا، بالنسبة للمرأة المتوفى عنها زوجها يجب عليها أن تعتد 4 أشهر و10 أيام، وذلك لقول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. المسألة الثانية، بالنسبة لعدة المتوفى عنها زوجها يشمل الكبيرة والصغيرة، ولذلك المرأة لو كان عمرها 100 سنة ومات عنها زوجها يجب عليها أن تعتد، ولو كان عمرها أكثر من ذلك يجب عليها أن تعتد، لأن العدة في أصلها حق لله عز وجل ولا فرق بين صغيرة ولا كبيرة. المسألة الثالثة، أن العدة لا تقضى، ولذلك العدة تبدأ من ساعة وفاة الزوج سواء علمت المرأة أو لم تعلم، فإذا علمت وجب عليها أن تعتد، وإذا لم تعلم فإنها تجب أن تعتد في المتبقي من أيام العدة إذا علمت. فلو قدر بأن المرأة ما علمت بوفاة زوجها إلا بعد شهر نقول اعتد الباقي، فيبقى عليها 3 أشهر و10 أيام. المسألة الرابعة، وهذه مهمة يا أخت الفاضل انتبهي لهذا لأني أنا سأختصر لك ما ورد في الأحكام، أن المرأة المعتدة تجتنب 5 أشياء. أولا، تجتنب لبس الذهب، وإذا كان عليها ذهب وجاءها نعي زوجها خلعته، تجتنب وضع الطيب في بدنها وعلى ملابسها، وتجتنب كذلك كل ما هو من أمور الزينة مثل المكياج وغير المكياج والحنة، هذه كلها تجتنبها المحادة. ثالثا، تجتنب لبس الذهب فلا تلبس الذهب، ذكرت الذهب، الثياب هذه لا تلبس الثياب الجميلة مثل ثياب الحفلات والمناسبات، وإنما تلبس ثياب البيت العادية. كذلك تجتنب الكحل في العين، وذكرت أنا قبل قليل في حكم الكحل المكياج والأشياء هذه. والخامس، تجتنب الخروج من البيت، ما تخرج إلا لضرورة أو حاجة، الضرورة في الليل والحاجة في النهار. وأعيد لك يا أخت الفاضل حتى تحفظينها، أولا تجتنب لبس الذهب ولبس الثياب الجميلة ووضع الطيب والكحل في العين، ما تضع وما تخرج من البيت إلا لضرورة أو حاجة. طيب، المسألة التي بعدها بالنسبة للمرأة، الأصل أنها تعتد في بيت زوجها الذي مات فيه، سواء كان بيت ملك أو مستأجر. فلو افترضنا بأن الزوج مستأجر بيت ولا شقة ومات، تعتد في هذا البيت وما تخرج منه، ما تخرج من هذا البيت. المسألة الأخرى، يجوز لها أن تخرج للضرورة أو الحاجة، تروح للمستشفى، طلبت في المحكمة لأجل أوراق إنهاء مثلا بعض الأشياء، طلبت في إدارة حكومية مثلا، ما عندها أحد يأتي لها بالمونة مثلا، تروح للسوق وتأتي وهي محتجبة متحجبة. طيب الآن في حالة ذكرها الفقهاء، وهي أن المرأة إذا كانت في بيت وتخاف على نفسها من لصوص، أو البيت قديم تخشى ينهدم، ذكر هذا الفقهاء. الآن أفترض بأن البيت سليم، لكن هي تستوحش في البيت، هل يجوز لها تذهب وتبات عند بناتها؟ من حيث الأصل لا، ولكن نسأل هل ممكن أحد يبات معها من بناتها؟ يعني مثلا أفترض امرأة عندها 4 بنات أو 5 بنات، مثلا لو تولى كل بنت يوم، مثلا كل ولد وبنت، يقول نعم نستطيع وننام مثلا، أو أختها مثلا، نقول ما تخرجين. إذا والله البنات متزوجات وصعب جدا يتركون بيوت أزواجهم وأولادهم مثلا، وهذا يسبب خلل وضرر، في هذه الحالة نقول نعم، إذا فعلا ثبت أنها يعني تخاف بقاها في البيت، وكونها تعيش في مثلا حارة ولا مكان بعيد عن البلد أو في أطراف البلد وتخشى اللصوص، أو مثلا هي ما تتحمل البقاء لوحدها، في هذه الحالة يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام استأذنه الصحابيات اللي استشهد أزواجهن في أحد أن يجتمعنا، فأذن لهن بعدما علم يعني هناك وحشة، تحصل وحشة، أن يجتمعنا، ثم إذا جاء وقت النوم رجعنا، كل واحدة ترجع إلى بيتها. عموما أخت الفاضل، إذا فعلا هذه الحرمة ما تستطيع البقاء في هذا البيت ويحصل لها ضرر، ممكن تنتقل إلى أقرب بيت من لبناتها.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، فضل.
السؤال، بارك الله فيكم، خصب التجارة مثلا، إحنا نعرف العبودية لله سبحانه وتعالى، كل العبادات مجانا، يعني الصيام والصلاة والعبادات وقراءة القرآن الكريم، فلأن بالغير المسلمين العبادات عندهم فلوس، يعني لما يروحوا معبد لازم يشتري زحاب ويشتري أشياء ويستعمل، ونعطي لراحب هو يأخذها وبعدين يقول لك مقبولة عبادتك. هنا أصبحنا ماء زمزم، هذا ماء زمزم نعمة من رب العالمين، كان مجان، بس الحين ظروف صار، الحين عشان يسهل على الناس بدأ مصنع يعطي الماء زمزم بمبلغ بسيط، يعني 10 درهم، ولكن في ناس استغلال يا شيخ، مثلا هذا 10 درهم، حد يبيع 50 فوضى، يعني ما محدد، حد يبيع 150، حد يبيع 70، إذا مطوع يقرأ على هذا ما يزمزم يبيع 500 درهم. فهل مثل هذا في الإسلام يجوز؟ ما إن هذا ما يزمزم نعمة من رب العالمين، هذا يعتبر كعبادة، كان بركة والرحمة، فنريد نعرف من الشيخ هل يلزم على مصنع إن هو مفروض إذا مثلا حدد السعر مثلا 5 درهم ولا 10 درهم البيع له حق كذا، يعني يكتب رسار مخصص البيع لا يزيد عن حد كذا، فهل هذا حكم صحيح أم يبيع على كل واحد على كيفه؟ هذا يريد إجابة ضروري. سؤال واحد، نسبة لبعض النساء الله يعفي عنهم ما يقعدون في العدة، بعض النساء بعد جنسيات بعد ما توفى عنهم رجل يقول خلاص ما ليش فيه ما بيقعد، ليش؟ شو السبب؟ تهاون. فهذه مثل هذه المرأة الذي ما تقعد في العدة، عليها عقاب والجزاء والسزاء. وسؤال ثالث وأخير، في بعض أصحاب الأموال مثلا أنا أرسل فلوس لبلادي عن طريق فلانة صراف، فبعد ما أرسل فلوس يعطونا مثلا جوبا مكتوب فيها مثلا تحصل على سيارة أو تحصل على فلوس مبلغ 10,000 أو 50,000، بس مقابل شو؟ مقابل لا شيء. أنا ما دفعته شيء، فقط إني أرسلت فلوس لبلدي ودفعت الرسوم الرمزي هو 20-30 درهم. فأريد إجابة عن 3 سؤالات وجزاكم الله خير. بارك الله،
جزاك الله خير أخ محمد، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. نجيب الشيخ سؤال أبو سلمان، يقول امرأة دخلت المسجد لم تجد أحد في المسجد، ظنت أنه منتهى من الصلاة، فبدأت تصلي صلاة العصر، وبعد أن بدأت سمعت المؤذن يقيم الصلاة فغيرت النية إلى نافلة وصلت ركعتين ثم التحقت بالفريضة مع الإمام.
الحمد لله، نعم ما فعلته هذه المرأة صحيح، فيجوز قلب الفريضة إلى نافلة إذا كان ثم ضرورة أو حاجة أو مسألة الأجر، وتكون بهذه الصورة وتلتحق بالفريضة لتنال أجر الجماعة.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. يقول شخص يسكن في العين ويعمل في أبوظبي، وأيضا عنده سكن في أبوظبي، فيقول فصيح أنه في العين في مكان سكنه في مدينته صلى المغرب وقصر العشاء معها جمعا، جمع المغرب مع العشاء وقصر العشاء، فيقول فضل الشيخ لأنه كان ينوي أن يذهب إلى أبو ظبي.
الحمد لله، النية لا تكفي في الترخص بالسفر ما دام أنه في مكان الإقامة، ولذلك الواجب عليه إعادة صلاة العشاء لأنه صلاها مقصورة وهي تامة في بلده الذي يسكنه، فلا يصح منه ذلك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ محمد يقول البعض يبيع ماء زمزم ويقول كان بالمجان، الآن يقول صار يباع، البعض يقول يبالغ في سعره، فيقول حتى يقول في بعض الأماكن يكون شخص أو قارئ أو شيخ معين قرأ على هذا الماء فيكون يقول غالي جدا يبيعه بمبلغ كبير، فيقول هل يجوز المبالغة في سعر ماء زمزم بهذه الطريقة، وهل يجوز تحديد سعر هذا الماء بمبلغ معين؟
الحمد لله، أنا ليس لدي اطلاع على مثل هذا الأمر، وقد تكون هذه الشركات عندها من التكاليف والمصاريف الشيء الكثير الذي يمكن يتوازن مع هذا، وإذا كان الأخ محمد لديه ملاحظة يراسل الجهات المالية، هذه لا تدخل تحت يعني مسألة الفتوى، وإنما هي مسائل ممكن يراجع فيها الجهات ذات الاختصاص. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أبو عبد الله. الله يبارك فيك يحفظك.
عندي سؤالين الله يجزاكم خير.
نعم.
السؤال الأول بخصوص صلاة الجماعة في المسجد، الإمام يوم يصلي يقرأ الفاتحة، مرات يحط مسافة بسيطة ومرات يحط مسافة، يعني مرات نلحق نقرأ سورة الفاتحة ومرات ما نلحق، فيوم ما نلحق هل نقطع سورة الفاتحة ونستمع للآية الصورة القصيرة اللي بعد الفاتحة، أو أن نكمل الفاتحة للنهاية وهو يقرأ؟
إن شاء الله.
مفهوم السؤال؟
واضح. نعم عبد الله. السؤال الثاني أبو عبد الله،
بخصوص يوم الجمعة صلاة يوم الإمام يدعي، هل نحن نقول آمين؟ نحن اللي عرفه أنا وقت طلب الغيث، يعني وقت طلب الغيث واحد يرفع يده يقول آمين، لكن هو يدعي مرات، هل نحن نقول آمين بالصوت أو في القلب يعني؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد. نعم أبو عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمر، تفضل.
الله خير بارك
الله. حياك الله بارك فيك.
والله يا شيخ، ابني عمره 12 سنة، هو لم يبلغ بعد، فاليوم في المدرسة علموهم على الغسل، والسؤال حكى لهم عن خروج المني، فابني الآن يسألني ما هو المني، فكيف يتم التعامل مع هذا السؤال بالنسبة للطفل لم يبلغ بعد؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عمر، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نجيب الشيخ سؤال الأخ محمد، يقول بعض النساء في يقول عندنا في بعض الجنسيات لا تجلس في العدة، فيقول ما حكم هذه المرأة؟
الحمد لله، لا شك بأن العدة واجبة ومفروضة على المرأة التي مات عنها زوجها، وكون المرأة لا تجلس العدة لا شك بأن عاصية لله عز وجل وعاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا ذكرت في جوابي قبل قليل بأن العدة لا تقضى، العدة لا تقضى، ولذلك يجب عليها التوبة والاستغفار والندم، لأن إذا لقيت الله ولم تتوب لقيت الله هي عاصية.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول أصحاب أو يقول فضيلة الشيخ أنه يذهب في بعض الأحيان ليحول بعض المبالغ إلى بلده، فيقول في الصراف يقول يعطيه كوبون ويقول أدخل من خلال هذا الكوبون بسحب على سيارة مثلا أو غير ذلك، هل يجوز فضيلة الشيخ مثل هذا الأمر؟
الحمد لله، ما دام أنه ذهب للتحويل العادي الطبيعي ولم يقصد ذلك، ما قصد الحصول على الكوبون عن طريق يعني التحويل الذي لا يشاءه ولا يريده، لا شيء، لا هذا من جملة الهدايا لا بأس بذلك. أما إذا ذهب ليحول لا لغرض وإنما هكذا يحول لأجل أن يحصل على الكوبون، لا هذا لا يجوز.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. عبد الله يقول نصلي خلف الإمام في الصلاة الجهرية فيقرأ الفاتحة، يقول البعض من الأئمة يسكت حتى يقول ننتهي من الفاتحة، والبعض يقول يسكت سكوتا يقول نقرأ الفاتحة لكن لا ننتهي من قراءتها، يبدأ يقول بقراءة السورة التي بعدها، في هذه الحالة يقول هل نكمل الفاتحة وهو يقرأ السورة التي بعدها أو يقول نسكت مباشرة؟
الحمد لله أخي الفاضل، هذا راجع إلى المسألة الخلافية المعروفة عند أهل العلم، هل الإمام إذا انتهى من الفاتحة يعطي مجال للمأمومين ليقرأوا أم أنه يقرأ مباشرة؟ الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يسكت بعد الفاتحة إلا بمقدار ما يسترد به نفسه، ولذلك قالوا من السنة أن الإمام يقرأ مباشرة ما تيسر من القرآن بعد الفاتح. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الإمام يعطي المأموم فرصة، ولهم أدلة لكنها غير صريحة وإن كانت صحيحة، مثل حديث أبي سعيد الخدري وغيره. طيب بالنسبة للمأموم، العلماء يقولون بأن المأموم يتحمل عنه الإمام قراءة الفاتحة في الصلاة السرية، أما في الصلاة الجهرية فمسألة خلافية وفيها قولان معروفان عند أهل العلم، الذي يظهر والله أعلم أنه الراجح أنه لا تسقط عنه حتى في الجهرية، فأنت تقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ ما تيسر من القرآن. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، معنا أبو سلمان تفضل.
حياكم الله. أنا في سؤال أنا الله نسيته.
نعم تفضل بسلام.
هذا أهم سؤال عندنا، ريال الله يحفظكم ويحميكم صار له حادث وتوفوا اثنين وكان الغلط على عليهم هم، فالسؤال أساس الصيام هل يصوم عنهم 4 شهور ولا شهرين؟
كيف لو رجل صار له حادث؟
نعم.
وتقول من توفي؟
الطرف الثاني اللي غلطانين بالحادث توفوا اثنين.
فسؤالي هل غلطانين؟ ها
هم غلطانين؟ نعم
يعني هم تجاوزوا مثلا
نعم
والمقابل ما توفي؟ ها
لا طلعوا في عرض الشارع وصدمهم وتوفوا اثنين. فهل يصوم عنهم هم شهرين ولا 4 شهور اساس اثنينهم؟
ان شاء الله
متى يبدأ الصيام؟
إن شاء الله إن شاء الله.
جزاكم الله
جزاك الله خير بسلمان تسمع إن شاء الله رد. معود فضل الشيخ، سؤال عبد الله يقول في الدعاء في خطبة الجمعة هل نقول آمين؟
الحمد لله، الجواب نعم، لأن الدعاء هذا ليس من الخطبة، في الراجح من أقوال أهل العلم، ولذلك إذا دعا الإمام يؤمن المأموم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ أبو عمر، يقول ابني عمره في 12 لم يبلغ بعد، ويقول في المدرسة المدرس يقول أعطاهم كيفية غسل الجنابة، ويقول يعني الآن يقول الابن يسألني يقول ما هو المني.
الحمد لله، يعني لا بأس بهذه الثقافة الشرعية وتخبره بأن هذا يحصل بعد البلوغ، ولا شك بأن هذا يكون لدى الولد استعداد، فتخبره بأن هذا هو الذي يخلق منه الولد وهذا سيكون بعد البلوغ عندما تبلغ، وتحرص على أنك تفهمه مثل هذا الأمر ما دام أنه أعطي له في المدرسة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أبو سلمان يقول رجل صدم وصار يقول أنه له حادث وتوفي. يقول الذي في المقابل كانوا يقول شخصين توفوا ويقول الخطأ من هذين الشخصين، فيقول هل يجب عليه أن يصوم عنهم وكم يوم يصوم؟
الحمد لله. نعم الحمد لله. بالنسبة أخي الفاضل، صورة المسألة التي فهمتها اثنان في سيارة ثم حصل منهما خطأ فصدم آخر وقدر الله أن يموتا هما ولم يمت المقابل، والخطأ منهما على حسب تقرير الجهة المختصة المرور قالوا بأن الخطأ عليهما بنسبة كبيرة جدا، هذا الشخص المقابل لا ذنب له ولذلك ما يترتب عليه أي شيء، لا كفارة ولا دية. الكفارة والدية على من قتل قتلا خطأ يعني تسبب في موتهما، هو الآن هو المظلوم هو المعتدى عليه، وكونهم توفي لا يعني أن هذا المقابل يتحمل ما ترتب على ذلك، فليس عليه شيء. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688. يقول ورد في الحديث أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب فيدخل أو فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، يقول هل هذا الحديث ينطبق على جميع الناس؟
الحمد لله. هذا الحديث يذكره العلماء في أبواب القدر، وأن الله تعالى خلق كل شيء فقدره تقديره، وأن الله تعالى علم ما العباد فاعلون قبل أن يخلقهم فقدر عليهم أعمالهم. وبذلك خلف هذا الحديث، هذا حديث عظيم، وهذا الحديث كان السلف إذا قرأوه يعني يحصل لديهم من الرهبة والخوف الشيء العظيم. وقد وردت فيه روايات، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى إذا لم يبق بينه وبين إلا ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فيدخل، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى إذا ما بقي بينه وبين إلا ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل. لذلك الحديث هذا أخي الفاضل هو داخل في مسائل القدر يذكره العلماء في أبواب القدر، والمقصود الإنسان يحرص على الخواتيم كما أنه ينظر إلى السوابق يحرص على الخواتيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالخواتيم، وقال عليه الصلاة والسلام يبعث المرء على ما مات عليه، ويكثر من دعاء الله التثبيت، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول توفي جدي من زمن بعيد وترك مزرعة وورثه أبي وعمي وعمتي، فيقول أبي هو الأكبر سنا قام دون علم أو موافقة الآخرين بوقف ما يخرج من الثمار للشخص على أن ينتهي الوقف بموت الشخص أو موت وفناء المزرعة أو الزرع الذي في الأرض، فيقول ما حكم هذا الوقف؟
الحمد لله. أولا تأقيت الوقف هذه مسألة خلافية، الجمهور يمنعون تأقيت الوقف سواء تعليقه على وفاة أو شيء، ما دام أن الوقف صدر منجزا فإنه يخرج من ملك العبد إلى ملك الله. هناك مذهب فقهي يرون جواز الوقف المؤقت، ويعني أغلب العمل الآن عليه. المسألة الأخرى يعني الإنسان إذا أراد أن يوقف شيء لابد أن ينظر في عدم الضرر المترتب على يعني من 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 تجب نفقته عليهم، ويعتبر هذه الحال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما اعتق رجل 6 أعبد غضب لما علم بأنه لا يملك إلا هؤلاء، فأعتق 2 ورد الباقي. وأما إذا كان الحمد لله الأمور في سعة والأولاد أغنياء والإخوان ليس لا يترتب ضرر، فصاحب المال والحلال لا يجوز لأحد أن يتجاوز عليه وأن يمنعه من أن يدخر لنفسه شيئا يلقى به الله عز وجل.
الشيخ يقول أن الورثة أبي وعمي وعمتي، فيقول أبي هو يعني قام بالوقف من دون علم أو موافقة
الباقين. نعم هذا اعتداء ما يجوز، يعني بالنسبة للوقف هذا باطل، لأن العلماء لما يذكرون الوقف يذكرون من شروط صحة الوقف أن يملك الإنسان العين التي يريد وقفها ملكا تاما يستطيع التصرف فيه هو لا يملك، ولذلك لا ينفذ إلا حصته في هذا الوقف الجزء الذي يملكه. أما مسألة العمة والعم إخوانه يعني أخوه أخته، هذا لهم الحق الكامل في أن يبطلوا هذا الوقف، فهذا اعتداء من الوالد لا يجوز، إلا أن يقروا مثل بلغهم الأمر ويعني أقروا فعله ورضوا بهذا، هذه مسألة ثانية. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ. يقول هل يعتبر التواصل الرقمي مع العائلة أو الأسرة عبر يقول المراسلات ومواقع التواصل الاجتماعي من صلة الرحم؟
الحمد لله، لا شك لكنه لا يصل إلى يعني درجة التواصل الحقيقي المشتمل على الحرارة الموجودة بين الأرحام والمقابلة والمواجهة، هذا لا شك بأن لها أثر، والتواصل هذا يعني للضرورة للحاجة، وإلا الحمد لله هذا من نعم الله علينا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، تسأل تقول نحن مجموعة من النساء سنقوم بأداء العمرة، هل هذه الرفقة تكون رفقة أو تسمى بالرفقة الآمنة؟ هل هذه هي الرفقة الآمنة؟
الحمد لله، هذا الذي يقوله من يرى جواز ذهاب المرأة مع رفقة آمنة، يقول مجموعة من النساء مع أمن الطريق، نعم يذكرون هذه الصفة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ عندما أصلي يقول السنة أو الرواتب أو النوافل عموما، يقول اعتدت يقول أن أقرأ الفاتحة، ويقول بعد قراءة الفاتحة أكتفي دائما بقراءة سورة الإخلاص، هل هذا جائز؟
الحمد لله جائز، هذا مما تيسر من القرآن، وله أصل أيضا أن رجلا كان يختم الركعة بقل هو الله أحد، فقيل للنبي عليه الصلاة والسلام فلما سئل قال فيها صفة الرحمن وأنا أحب صفة الرحمن، فقال أخبره بأن الله أحبه كما فلا حرج، لأن هذا مما تيسر من القرآن.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سعود البريمي، من الأخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.